صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. وقضى الهلاك وقضى الهلاك على النفوس وإنما بقيت ليبقى الحزن في الأحشاء يوم يوم به الأحزان ما أنزجت الحشا مثل امتزاج الماء بالصهباء قد كان موسى والمنية قد دنت جاءت ماشية على استحياء وله تجلى الله جل جلاله وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطاف لا سيناء فهناك خر وكل شيء قد غدا فهناك خر وكل عضو قد غدا ومنه الكليم مكلم الأعضاء أيها النبأ العظيم إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء إن الذين تسرعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلائي. ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء أو قطع الأعضاء ما عذر من ذكر الطفوف فلم يموت ما عذر من ذكر الطفوف فلم يموت حزنا بذكر الطاء قبل الفائي. لم أنس إذ ترك المدينة واردا لما أمديا بل نجيع دمائي. ودع قبر جد ورجع والقلب ممرود يا مرابة الزهراء يا ونونة المجهود اتمرغ على الروضة وقلبه من الحزن ذاب وعفر خدود ويح قلبي بذاك التراب إنادي عزيزك يا بتول من الحزن جاب متحير بالوطن ما يحصل له قعود علت دموع ولا صقف القبر صدر يبجي وينادي في أمان الله يا زهرة ممرود قلبي من الحزن والله يجبره ورد القبر خيه وقلبه بحزن موجود اتخاصر على قبر العضيد ويعلم الله بحزان قلبه يوم صاح وداعت الله هذا يا اخويا اللي علينا قدر الله سمك ذبحي من قبل تكوين الوجود وانت قضيت اللي عليك من المنية وعالجت غصتها وظل اللي علي وقضي بعالسفرة يا خويا الغاضرية عند علم من سفرتي للوطن ما عود أخويا يا أبو محمد علي رحب الفضاضك وقلبي تراه ذاب من لوعات الفراق برض المدينة قبرك وقبري من عراق رد المنازل والدمع يجري بالخدود ونادى يدور المجيد ظلت خلية طوى حلوى النوجا وما ابن الحنفية يقل لشعبتني يا غريب الغاضري من وطن جدك يا عضيد ابن المطرود
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. جاء في كتاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام لأخيه محمد بن الحنفية: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله والله خير الحاكمين. صل على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لا لحاجة منه إلى خلقه، وإنما كرمه ولطفه سبحانه وتعالى ورحمته هي التي اقتضت إفاضة الخلق والإيجاد على الموجودات، لكن الباري سبحانه وتعالى تلطف عليهم بنعمة الإيجاد والهداية. كلاهما منه، الإيجاد منه والهداية أيضا منه. الباري سبحانه وتعالى قدر كل شيء فهدى، لكن نمط التقدير وكيفية الهداية تختلف من مخلوق إلى مخلوق. غرس في بعض المخلوقات كيفية الهداية في أصل الخلقة، بحيث بعض المخلوقات ما يقدر يتمرد على الأمور المفطور عليها، لكن الإنسان قادر على التمرد. الله سبحانه وتعالى هدى. الهداية الباطنية في الإنسان ليست كالهداية الباطنية في غير الإنسان. الهداية الباطنية في غير الإنسان بدرجة من القوة بحيث كل كائن ما يقدر يتمرد عليها، لكن الهداية في باطن الإنسان هي في حدود القابلية فقط. ولهذا يحتاج الإنسان إلى هاد من خارج ذاته، من خارج باطنه. هذا الهادي الخارج عن ذات الإنسان وباطن الإنسان هم الأولياء والصالحون. ولهذا ليس عند غير الإنسان ما عند الإنسان من الحجج، لأن الإنسان بحاجة إلى الحجة، غير الإنسان لا يحتاج إلى الحجة في هدايته كاحتياج الإنسان إلى الحجة في هدايته. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل الحجج من جنس المحجوج، وجعل الحجج من الإنسان. ولهذا نجد أن الأئمة والصالحين هم من الإنسان، الله سبحانه وتعالى يحتج بأقوالهم على كل الخلق. إذن الباري سبحانه وتعالى ما جعل الهداية بدرجة تمتنع معها المخالفة، يقدر الإنسان على المخالفة. الله سبحانه وتعالى أمره بالصلاة له أن لا يصلي، بمعنى أنه يقدر على أن لا يصلي. الله سبحانه وتعالى أمره بالصيام يمكن ما يصوم، أمره بشيء يمكن ما يتمر له، عن شيء يمكن لا ينتهي. هذا الأمر مثل ما أنه جاري في فعل الإنسان هو أيضا جار في عقيدة الإنسان، وذلك أن الباري سبحانه وتعالى تعلقت إرادته بابتلاء الإنسان وامتحانه. الإنسان مبتلى، الإنسان ممتحن، وما دام كذلك هو مبتلى في فعله مبتلى في عقيدته أيضا. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى لماذا أذن لأصحاب الفساد والضلال في نشر ضلالهم؟ ليش أذن لهم؟ توفي النبي صلى الله عليه وآله والناس وقتها لا زالوا على نسق واحد، بدأ الشقاق والانشقاق بعيد وفاة النبي. توفي النبي صلى الله عليه وآله، اجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة. زين، ذول اللي اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، الله لماذا أذن لهم في التسلط على الناس؟ ليش الله ما منعهم؟ لو أن الله منعهم وحصر الأمر في أمير المؤمنين لانحصر فيه، لكنه سبحانه وتعالى أذن لهم في أن يكونوا أئمة ضلال وباطل، أذن لهم أن يتسلطوا على رقاب الناس. لماذا؟ لمسألة البلاء ومسألة الامتحان، أن يكون للباطل طريق وللحق طريق، أن يكون هنالك أئمة هدى وأئمة ضلال، وهنا يقع البلاء وهنا يقع الامتحان. إلا يريد الهداية الله خلى أئمة هداية، إلا يريد الضلال أهم الله خلى أئمة الضلال. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى تعلقت حكمته على استخدام واستدراج أئمة الضلال، الله يستخدمهم. ولهذا ورد في الرواية أن الظالم سيف الله، الله يستخدمه. سيف الله بأي معنى؟ ينتقم الله به بعد، ثم ينتقم من؟ ماكو دعاء اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، الله يسلط الظالم على ظالم، فيكون الظالم المسلط على الظالم المتسلط عليه سيفا لله، يستخدمه الله في ابتلاء الناس ويبطش به بعض الظالمين ويمتحن به الخلق ليميز الباطل من غيره وأصحاب الحق من غيره، فإذا حق عليه العقاب قطعه وبتر. هل معنى من الباتر موجود عند الأئمة عليهم السلام؟ نقول الباري سبحانه وتعالى أذن لمعاوية ابن أبي سفيان بدرجة ما أن ينجح في مهمته، أذن لبني أمية بدرجة ما أن ينجحوا في مهامهم، أذن لمن أسس أساس الظلم والجور على أهل البيت أن ينجحوا أيضا بدرجة ما في منهجهم، فضللوا الناس وأضلوهم لحكمة أرادها. لكن الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض أمناء على الوحي، هؤلاء الأمناء قادرون على إزالة كل عقبة تمنع الناس من الهداية. نقول الآن لو واحد منا يبتلي بولد من الأولاد ما يقدر على هدايته يتورط به، ولد مشاكس مشاغب ورطة هذا. زين، الله سبحانه وتعالى كيف لو ابتلاك بهداية كل الخلق تقدر؟ بينما الباري سبحانه وتعالى قد ابتلى رسوله بهداية الخلق كلهم، كلهم وعندها القدرة، مو ما عنده، عنده القدرة، واستطاع ونجح النبي صلى الله عليه وآله، الله أقدرهم، دول رتبهم في مراتب عالية. وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله يحول المجتمعات، مو مجتمع واحد، المجتمعات يحولهم إلى مسلمين. زين، هاي القدرة بس موجودة في النبي؟ لا، مو موجودة في النبي بس، هم موجودة في الوصي الإمام علي عليه السلام، عنده هذه المقدرة، ولهذا لما ولي الأمر خافت منه عائشة، وخاف منه طلحة، وخاف منه الزبير، وخاف منه معاوية. قالوا عند قدرة النبي، وإذا يستمر على الأمر لن يكون الأمر إلا لأهل البيت. شغلوه بالحروب إلى أن قتلوه. لكن الله أيضا في كل زمن يدخر أولياءه وضعيفهم القيمومة على الإسلام، وقت الحاجة يتدخلون للحفاظ على بيضة الإسلام. كان على رأس هؤلاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين عند القدرة إلا يدفع جهود بني أمية لو ما عنده. احنا عرفنا النبي عند القدرة اللي يهدي الناس وهداهم. كانت قبائل متشتتة متناحرة، ما يعرفون إلا منطق السيف والقوة، قد أغرقوا واستغرقوا في الجهل، فحولهم إلى مجتمع سماته لا أقل سمات الصلاح. الإمام علي عندها القدرة. الإمام الحسين جاء بعد أن تمكن بنو أمية، تمكنوا وتمكنوا وأسس أولئك أيضا لمذهب مختلف عن الدين الحنيف. ذوق الناس اختلف، نظرة الناس اختلفت، ثوابت الناس تغيرت، لكنه عليه السلام قادر على هداية الناس وإرشادهم. وإذا به عليه السلام لما أذن الله سبحانه وتعالى له في أن يهدي الناس أبقى دينه ودين جده وأبقى منهجه إلى اليوم وإلى يوم القيامة. الإمام الحسين مو بس حجم بني أمية، الإمام الحسين مو بس ألغى جهود بني أمية، الإمام الحسين لا يقوى على مجابهته كل ظالم. شوف قوته، شوف قدرته، شوف هدايته، شوف هالمؤهل الموجود عنده. وإذا استطاع عليه السلام أن يبقي ذكره، بل ويبقي ذكر جده إلى اليوم. ولا تستطيع كل الظلمة مهما كانوا أن يمحوا ذكر الحسين. كل القوى لو أن الدنيا بما فيها تضافرت واتحدت على أن تمحو ذكر الحسين لا تقوى ولا تقدر. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام تحرك حركة غير طبيعية، تحرك حركة استثنائية. يقولون أهل البيت عليهم السلام في أفعالهم، في هدايتهم، في ملاحمهم، لهم جهتان من التعاطي مع الأحداث. جهة اعتيادية، وهؤلاء هذه الجهة يتصرفون فيها على وفق الموازين الاعتيادية. مثلا معركة الصفين، الإمام علي عليه السلام يتحرك فيها من خلال المعطيات الاعتيادية. انتصر بالمعطيات الاعتيادية، انتصر، ما انتصر هم ما انتصر، ماكو مشكلة. لكن هنالك مواقف إذا الإمام ما ينتصر، ما لم يكن في قتله قيمة يكون التدخل عبث. هذه المواقف لابد أن تكون فيها الدخالة دخالة استثنائية. هذا يحدثنا بهالمعنى الإمام الصادق عليه السلام في زمنه، زمن تحول سلطة، انهيار دولة وقيام دولة ثانية. تتعرف إذا دولة من الدول انهارت، أول مراحل الانهيار أن الناس يعصون الولاة، الأمراء ما يطيعوهم، مع المدة يتمردون عليهم، مع المدة يلاحقون الأمراء فيقتلون الأمراء، إلى أن يبرز في الساحة، في ساحة الهرج والمرج، أشخاص يقيدون المجتمع يتسلطون. هالمرحلة هذه تكون مصحوبة بالشغب، مصحوبة بالفلتان، مصحوبة بالنهب، بفقد الأمن. عادة يكون تحرك عشوائي بالشارع، فقدان للأمن، جريمة، بحيث حالة شغب وفوضى موجودة. هل معنى طفح في المدينة المنورة في أواخر حكم بني أمية، وكان هذا في زمن الإمام الصادق، الناس في حالة شغب، فوضى في شوارع المدينة، نهب، اعتداء. أكو واحد في خراسان من الشيعة اسمه سهيل، قال بعد هذا الظرف ظرف مناسب أن ننصر أهل البيت. الآن ماكو رأس كبير وأكو نزاع، إجا من خراسان قصد الإمام الصادق عليه السلام، دخل عليه قال سيدي أنا سهيل من أهل خراسان من شيعتكم، وإني جئت من خراسان لأنصرك أنا مع من معي، فيا ابن رسول الله نريد المطالبة بحقكم أهل البيت. يقول للظرف مناسب، الناس بدأوا لا يطيعون بني أمية، يلاحقون أمراء الأسرة الحاكمة وهي بني أمية، يقتلونهم تحت كل حجر ومدار، ما ينصاعون إلى أوامرهم، بالتالي الظرف مناسب يا ابن رسول الله أن نطالب بحقك. الإمام يقول لي لو أمرتك بأمر أتطيع؟ قال أنا ما عندي مشكلة، الظرف هذا ظرف خاص، والظرف الخاص ما أطلع به بأي أحد. قال لي أنا لو أمرتك بأمر تطيعه؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال لو أمرتك بقتل نفسك أتفعل ذلك؟ قال بلى. هذا بناء الإمام جاي يمزح، أمره بقتل نفسه. يقول وإذا به أمر الجارية أن تضرم النار في التنور. الجارية بالفعل إجت بالحطب الجازل وملأت التنور بالحطب وأضرمت فيه النار، وإذا النار متقدة يخرج لهبها وألسنتها من فوهة التنور. التفت إليه الإمام قال لي يا سهيل قم وادخل في التنور. قال له يا ابن رسول الله أو أدخل في النار؟ قال بلى، من حقي عليك الطاعة، وقد سألتك لو أمرتك بأمر أتأتمر أتطيع؟ فإني أمرك أن تدخل في التنور. قال لا أقوى يا ابن رسول الله، ما أقدر أقوم أدخل في التنور، ما أقدر. بينما هو كذلك إذ أقبل أبو هارون المكفوف، دخل على هذا الحال، وإذا الإمام يقول لي يا أبا هارون ادخل في التنور. أبو هارون خلع عليه وتربع في وسط التنور، وإذا الإمام عليه السلام يأمر الجارية أن تضع غطاء التنور عليه. وضعت غطاء التنور على التنور، وأقبل الإمام على سهيل الخراساني يحادثه ويسأله عن الشيعة. سهيل الخراساني مضطرب، شايف واحد قدامه داخل في النار مغطى عليه التنور، ما يدري شنو حاله الآن، والإمام على سليقته يسأله عن الشيعة في خراسان، ما أخبار فلان، ما أحوال فلان. ثم بعد ذلك أخذ بيده أوصله إلى التنور، رفع غطاء التنور وإذا بأبي هارون المكي جالس على الرماد لم يمسسه شيء. الإمام شي يقول؟ يقول الحركة وقتها مو حركة اعتيادية، لو كانت الحركة حركة اعتيادية شأن نقول أقصى ما سيكون هزيمة عسكرية، والهزيمة العسكرية مع الحفاظ على شخص الإمام أقصى ما بها الهزيمة، لكن إذا صاحبت هذه الهزيمة قتل الإمام، ولعل ذلك يجر إلى قتل غيره من الشيعة، فلا يبقى للدين ناعيا إلا أن يكون في القتل قيمة وأثر. وهنا تحتاج المسألة إلى دراسة أكثر، وتحتاج إلى أنصار من نوع مخصوص، الأنصار الذين إذا قال لهم الإمام اقتلوا أنفسكم قتلوا أنفسهم، وذولهم أنصار كربلاء. أنصار كربلاء كلهم كذلك، مو تقول الإمام لو أمرهم بقتل أنفسهم لقتلوا أنفسهم، لو أمرهم بذلك لالتذوا بالقتل واستأنسوا بالقتل. شنو معنى كلام الإمام؟ يستأنسون بالمنية بالموت يعني. ولا نخبة الله التي انتخب. يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بمحالب أمه. هذه حركة الحسين. الإمام من قال وإنما خرجت لطلب الإصلاح، يريد يكون مصرع العباس وموقف العباس على النهر، فيمتنع من شرب الماء تؤثر على ضمير الإنسان إلى يوم القيامة. أنا من أوقف على إصرار القاسم اللي عمره 14 سنة في الدفاع عن الحق، ثم أنظر إلى ما كان قد اطلع عليه من القتل، وما جرى على أبي الفضل العباس، وهو من هو أن قطعت يمينه وشماله ثم فضخت هامته، ومع هذا مصر على الجهاد وعلى القتال. هذا من شأنه أن يفعل فعلته بالنفوس، وهذا ما معناه الحسين بقوله لأخيه محمد بن الحنفية وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله والله خير الحاكمين. بأبي أنت وأمي سيدي ومولاي. لكن الله جل وعلا تعلقت إرادته على أن يبتلى أهل البيت، يمتحن أهل البيت حتى نعرف ما في باطنهم من إيمان وتسليم لأمر الله. وإلا منه يتصور ريحانة المصطفى سيد شباب أهل الجنة يعرض عليه أخوه محمد بن الحنفية أن يذهب إلى بعض نواحي البر، قال له شوف واحد جالس ببيته تقول للحفاظ عليك روح للبر، ايش في البر؟ وهذا العرض في حد ذاته هذا مصيبة، ان يطلب من الحسين عليه السلام، لانه فقد الامن، فقد الامن، لم يدري اين يريح بطن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. يقول لأخو محمد بن الحنفية، يقول لسيدي اذهب الى بعض نواحي البر فانك فيها امنع. شوف العروض هذه على الامام. بعد ذلك يقول له او اذهب الى اليمن فان لنا فيها شيعة. الامام عليه السلام يقول للمسألة ما فيها ظن السلامة. قال يا اخي والله لو دخلت جحر هامة من هوام الارض لاستخرجوني حتى يقتلونني. الإمام عليه السلام شاف إصرار أخو محمد بن الحنفية، أراد أن يسكته فقال سننظر فيما تقول. والإمام عليه السلام يعرف الباطن ويعرف الاتصال الغيبي والأمر الغيبي وكان على علم بذلك، لكن يدرك أخو محمد بن الحنفية أراد بذلك خيرا. أصبح الصباح، محمد بن الحنفية جاء بالطشت يريد أن يتوضأ، وإذا به يسمع أن الحسين عليه السلام أعد الهوادج، وإذا به جيء بالمحامل، وإذا النساء جاي تركب في الهوادج. محمد بن الحنفية لما سمع بذلك بكى بكاء الثكلى حتى سمع تقاطر دموعه في الطشت. جاء إلى أخيه سيدي ألم تأمرني ألم تعدني النظر فيما ذكرته إليك؟ قال بلى يا أخي ولكني رأيت جدي رسول الله ويقول لي ولدي حسين أخرج إلى العراق فإن الله شاء أن يراك قتيلا مخضبا بدمك صحونا هذه وحسينا. تحسر محمد وانتحب ودموعه سيل ونادى تخلوني يا خويا وعني تشيل اخذوني معاكم كان تدري بتوقع حروب تدرون بي من قبل يا حسين معيوب والله لخلي رجالهم تمشي بلا قلوب ظنوة أبو الحملات ما بالرجاج شيلون عني ودوركم تبقى خلية قفرة وبعين عبيض راب المني وابقى حليف الحزين ودموعي جرية مقدر على الحال يا نسل البهالي وويلا ونادى ودمع العين يجري وقلبه يفور كلنا يا خويا انفصل عينا بكرب الاقبور ولا لك معانا يا محمد قبر محفور الله يا مدموع بوادي كرملة سين يا ما بطف الغاضرين يصير زلزال ولازم تخوض خيولنا في دم الأبطال وتال النار انضل عرايا فاق الرأس فوق صدورنا الخير هذا الذي قدر لي الباري وأراده يبقى على التربان خد بلا وسر ولا شوف يا محمد معانا لك شهاد هل الدمع وصف قبره او صاحب الوئ لكن المصيبة التي وقعت على قلب محمد بن الحنفية أنه تعهد فاطمة بنت الحسين بقي في المدينة المنورة وإذا يشوفها العليلة التي بقيت لوحدها وقد سافر عنها الحسين كان يجدها تقف على قارعة الطريق لعل أعرابي يأتي إليها بخبر عن الحسين وقف باب جهل دوار اريد وقف باب جهل دوار وانشد على اهل الراح والمر والله ما بينت من عدو مخباير مدري نسوني لو امر صار ابجي وياه اي والله ما ادري نساني لا وعمر صار علي لا علي لو علي من فارقوني علي لو علي من فارقوني الفراق ومحلن عيوني اي والله الفراق ومحلن يا عيوني والله وين اللي يخبرهم يجوني والله وين اللي يخبرهم يجوني أهل المروة ويأخذوني بويا وحشة الدار اختفت لوني جوين وعد الواعدوني اي والله أبقى بأمل وهم لا نساني والله ولا لي
ولا لي ولا لي بويا الدهر من بعدك، والله ولا لي وتمنيت الفنا قبلك بويا، ولا لي انا للزم عد عبد الله، ولا لي انا للزم عد عبد الله، ولا لي وبلكت يسيد خلتك يا وام علي
يا غائبا عن أهلي، أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا؟ يا ليت غائبا لا يعود لأهلي، فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا يا الله. تقبل عزاءنا يا الله، شاف مرضانا يا الله، ارحم موتانا يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم ثبتنا على ولاية ومحبة أمير المؤمنين والأئمة من ولده، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا كريم. جماعتي الحاضرين ومن أوصانا بالدعاء، احفظهم فردا فردا، وفقنا وإياهم لما تحب وترضى، واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المحتاجين يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح الموتى الحاضرين ومن مات على الإيمان، الفاتحة.